السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والصلاة الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، وأن يجعل هذه المجالس من المجالس التي تحفها الملائكة، وأن يذكرنا الله سبحانه وتعالى وإياكم فيها في الملأ الأعلى ذكرا حسنا، ويستعملني وإياكم استعمالا رضيا مرضيا. ما زال حديثنا حول آيات سورة النور، واتكلمنا عن هذه الآيات وقلنا إن الرب سبحانه وتعالى لما ذكر ما يتعلق بالأمور التي ربما تنشر الظلام في المجتمع وتبعد الأنوار عن المجتمع الذي يسير بنور الوحي، ذكر الله سبحانه وتعالى وسائل وقائية لإبعاد الناس عن المعاصي التي تتعلق بالشهوات والتي تقربهم من انتهاك حدود الله سبحانه وتعالى. فذكر الله سبحانه وتعالى من الوسائل غض البصر وحفظ الفرج، وقلنا في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن، هنحتاج ان احنا نراجع 5 دقائق تاني كده. فيقول الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن، قلنا ان الزينه في زينه خارجيه وفي زينه ذاتيه، والزينه الخارجيه دي اما تكون متعلقه بما تلبسه المراه زي الثياب او الحلي، واما ما تضعه من لون زي الحناء او الكحل. بالنسبه للزينه الذاتيه اللي هي بتكون في اصل الخلقه زي شعرها زي وشها زي صورتها لونها، دي كلها من الزينه. العلماء اختلفوا لما جم في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن، قالوا يا ترى الزينه بقى هتكون خارجيه ولا الذاتية، وبقى نشأ الخلاف بتاع العلماء في النقطة ديت، واتكلمنا بما لا داعي احنا نعيد تاني يعني. واستثنى الله سبحانه وتعالى ما استثناه ثم قال إلا ما ظهر منها، وفي قول وده يمكن ربما الأقوال اللي ممكن يميل إليها الكثير من خاصة من المعاصرين، وهو ما ظهر منها أي رغما عنها عفويا لا اختيارا. ودي نقطة مهمة جدا بعيد عن الترجيح، هي نقطة مهمة جدا تربوية، نقطة مهمة تربوية، إن أصل فكرة الحجاب هو أن يحجب جمالك الجمال الجسدي عن غير محارمك. ده أصل الفكرة، فكرة الحجاب إن يحجب الأنظار عن جسدك وعن جمالك، ده الأصل. الأمر الثاني في المقاصد إن فكرة الحجاب إن المرأة عبارة عن عقل وروح وجسد. فلسفة الإسلام في الحجاب أن يريد إن المجتمع يتعامل مع عقل المرأة وروح المرأة لا جسد المرأة. النقطة دي مهمة جدا، فما تكونش المرأة مجرد جسد، لا، هي كيان، هذا الكيان لابد أن يحترم ولابد أن يقيم من خلال الجمال الروحي وجمال القيم وجمال المبادئ وجمال الأخلاق وهكذا. واخدين بالكم النقطة دي في غاية الأهمية لمن يفهمها، بل بالعكس كتير من الاستشارات وكتير من الأخوات يقولوا أنا بتضايق من في واحد متقدم لي وبعدين خطب وبعدين مش عارف ايه حصل عقد، ومن ساعة ما أنا عقدت وأنا مش مرتاح. ليه مش مرتاحة؟ لأن هو كل تفكيره وكل كلامه معايا إن أنا مجرد جسد مش حاجة تانية. فتلاقي إن في بنات كتير بيتضايقوا لما ينظر لهم من خلال هذا المنظر. واخدين بالكم ايه اللي بيضايق كتير من الاخوات اللي بيتعرضوا لاذى وبيتعرضوا لما يسمى التحرش؟ ايه اللي بيضايقهم؟ احد الاشياء المركزيه ان هذا الانسان يتعامل معها دي من انطلاقا من النقطه دي. ولذلك سبحان الله التجربه دي اتعملت في اماكن كتير جدا، اتعملت في اماكن كتير جدا، وهي تجربه عقليه قبل ان تكون محتاجه ان هي تكون واقعيه. امرأة تبرجت، أي أظهرت مفاتنها ولم تتحجب بحجابه وتتزي بزي الوحي وزي الشرع، فخرجت متبرجة كشف شعرها وكشف عن كثير من جسدها، أظهرت مفاتنها والكلام ده، ومشي في الشارع. خلوها تمشي في الجامعة، خليها تمشي في سوق من الأسواق، في مول من المولات، وتلف لمدة نص ساعة ساعة، تشوف كم مرة هيتم التعرض ليها وتتتبعها ويتتبعها النظرات، وممكن يمشي وراها حد في خلال الساعة دي. هي تلبس لبس منضبط شرعا وفيه الصفات الشرعية، هي نفس الأخت وبنفس المكان، وتمشي فيه لمدة ساعة وتشوف النسبة عاملة ازاي. مش هقول ان في المرة التانية لو لبست مثلا حجاب او نقاب يعني الحجاب الشرعي سواء غطت وجهها ام لم تغطي وجهها ان مش هتتعرض، قد تتعرض، لان سيبقى ان في نفوس مريضة وفي نفوس ماتت عندها الغيرة. لكن بالله عليكم وكوني انت منصفة بينك وبين نفسك، هل في اصلا هل النسبة أصلا مقتربة؟ يعني لو هتتعرض في الموقف الأولاني لخمسين حالة ما بين إطلاق بصر وما بين تتبع وما بين محاولة أي تعدي، هل حضراتكم شايفين إن في لو في الحالة الأولى هتتعرض لخمسين، الحالة الثانية هتتعرض لثلاثين مثلا؟ لا والله مستحيل. سبحان الله، فده الواقع، ده الحياة اللي احنا شايفين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر نساء المسلمين. فيعني ده كان الكلام عن الزينة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى بعض الأساليب الوقائية، ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بعدما ذم الصورة الزنا وأمر بغض الأبصار وحفظ الفروج، كل ده حفظا للأعراض وصيانة لها، أتبع كل هذا بتشريع في غاية الجمال، ألا وهو أعظم سبب للوقاية من كل هذه الأشياء وأعظم معين على غض الأبصار وحفظ الفروج، وهو الزواج. فكان من التشريعات المهمة جدا اللي حرص الله سبحانه وتعالى بها العفة والفضيلة ودعا عليها، ألا وهو الزواج. ودي نقطة يمكن تطرقنا ليها، نحاول برضو تاني نعلق عليها، إن الغريزة سبحان الله دي موجودة فيك. أنت النهاردة إنسان جعان، هيعمل إيه؟ هيقوم يأكل. طب عطشان، هيقوم يشرب. طب بردان، هيقوم يلبس. طيب وصل سن البلوغ، الطبيعي لديه احتياج ولديه ميل للطرف الثاني، واخدين بالكم؟ فهذه الغريزة أمر الله بإشباعها بالطرق الحلال ورغب في ذلك، بل أحيانا يكون الأمر ده واجب. وسبحان الله إذا انسد باب فتح الله أبوابا، إذا انسد باب فتح الله أبوابا. فلما أغلق عليك هذا الباب، هذه الشريعة شريعة تراعي الفطرة، ففتح الله سبحانه وتعالى الأبواب، ففتح الرب جل وعلا الأبواب. الأبواب دي فين بقى؟ قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم. فاللي عنده أولاد وبلغوا سن الزواج ومؤهلين وبلغوا بلوغ جسدي وبلوغ الرشد ويطلبون كمان الزواج ويلحون، سواء الحاح لساني أو الحاح حالي يعني كما عند النساء وعند الفتيات، لأن كتير من البنات ممكن ما يقدرش يتكلم ويصرح، بل ربما البعض يعاتب. وقلت الكلام ده إن في كتير من الرجال لا ينتبه. شوفوا الآية بتقول بتخاطبهم وبتخاطب الأولياء والآباء والسادة اللي بيملكوا العبيد دول، كل دول ده خطاب، وخطاب للمجتمع المسلم كله، إن ربنا سبحانه وتعالى أمرهم إن ييسروا الأمر ده وأنكحوا الأيام. وقلنا إن الأيام دي جمع أيم، ودي المرأة التي لا زوج لها سواء كانت امرأة أو رجل، لكن يعني انتشر المصطلح عند المرأة. وقلنا إن اللفظ ده هو لفظ البديل الراقي للفظ إيه؟ عانس. عمر رضي الله عنه كان يقول لما تأيمت حفصة، تأيمت يعني أصبحت غير ذات زوج. جميل، هو لفظ جميل، لفظ مبارك، لفظ شرعي. فمن الحاجات المهمة جدا اللي احنا عاوزين نتدرب عليها ونفهمها ونراعي ونحاسب أنفسنا فيها، هل أنا ممن ييسر الزواج ويدعو له أم لا؟ اوعى تقول لي أنا لسه صغير، تقول لي أنا مالي والكلام ده. لا، كل أمر في كتاب الله، فبما إنك مسلم فليك دور معه، ما بين أن تؤمن به، أن تعظمه، أن تيسر السبل له لكي يصل للمنوط به أن ينفذه. فاهمين أنا بقولي؟ فده أمر من الرب سبحانه وتعالى وترغيب من الله سبحانه وتعالى، لدرجة أن العلماء يختلفوا هل الأمر ده للوجوب ولا للاستحباب، يعني واجب ولا لا. ليه؟ لمجرد أن ده أمر مع الله سبحانه وتعالى، أمر من الله. عشان كده كل دعوة إنك تزيل فيها العقبات والعوائق اللي ممكن تكون تعرقل مسيرة الزواج، والله ديت من الحاجات المباركة، وده من دلائل إنك بتعظم شرع ربنا، بتعظم شرع ربنا. واحد يعمل مبادرة للزواج، واحد تاني بيعمل إزاي تختار، بيعمل محاضرة إزاي تختار رفيق الدرب، رفيق العمر. كل دي عما ينوي فيها ان هو بينشر ما يحبه الله وبيشارك فيه وبيسهله، سهل الله له ان شاء الله طريقا الى الجنة. والعكس بالعكس، والعكس بالعكس، كل من اعاق المعنى ده هو مصادم لمراد الله وان لم يشعر. واتكلمت في النقطة دي في ملفات، منها عضل البنات، منها اللي بيعلي ويعسر الزواج بتكاليف كتير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن أعظمهن بركة أيسرهن مؤنة. وقلنا أن كتير من الرجال للأسف الشديد وكتير من البيوت والأمهات تقول لك احنا والله ما عاوزين أي إلا راجل، احنا أصلا نشتري راجل. طيب إيه هو تعريف الراجل عند حضرتك؟ والله يبقى زيه زي الناس يا شيخ، يكون معاه شهادة محترمة ويكون معاه عربية وشقة طبعا ملك عشان بنتي ما تتبهدلش، وياريت تكون الشقة دي في المحيط بتاعنا عشان ما ايه وهي جايالي مش تتبهدل في المواصلات ولا تتبهدل في العربية بتاعتها وبتاع وتتعب ما تكون حامل ولا حاجة، ويكون على الأقل يعني بيقبض ب12,000 كده عشان انت شايف المصاريف عاملة ازاي دلوقتي. والله أنا مهضغط عليه، يعني لو هو بياخد 10 خلاص، يعني ده أمر الله سبحانه وتعالى هنعمل ايه؟ فهي بتبقى فاكرة إن دي الحد الأدنى من الطلبات بتاعة الحياة. فكرة في ناس بتسمعني دلوقتي تقولي طب ما صحيح يا شيخ، ما هو ده الحد الأدنى من طلبات الحياة، هو ده الحد الأدنى من متطلبات حياة حضرتك، بس مش من الحد الأدنى من متطلبات الحياة. لا عادي جدا ممكن الشاب يتزوج وما يكونش شقته ملك، وممكن يتزوج وما يكونش معه عربية، بل كثير ممن يضع تلك الشروط هو في الحقيقة لما تزوج ما كانش عنده الحاجات دي، وقعد بيفتخر في الأعداد ده انه يقول ايه، والله انا ما هنسى حماي الله يرحمه، شوف اقسم بالله لما دخلت عليه يا ابني كنت بقبض مش عارف ايه، وكان كمان لسه داخل الجيش وكده، قال لي يا ابني ولا يهمك. قلت له انا هسكن يا حاج مش عارف في كذا وحاجه على قد، مش هدخل الا بايه، باوضه وصاله. قال له يا ابني ولا يهمك، احنا سالنا عليك ومش عارف ايه والكلام ده. فاحيانا الاب بيطلب من العريس والام بتطلب من العريس، بيطلبوا منه ايه؟ بيطلبوا منه اللي هم وصلوه بعد 20-30 سنة. ده انتوا لسه جايبين تكييف في الاوضه الثالثه السنه اللي قبل اللي فاتت، يعني لغايه السنه اللي قبل فاتت متجوزين بقالكم 20 سنه في اوضه ما كانتش مكيفه، لسه مكيفينها قريب. النهارده المسكين اللي لسه بيقول بسم الله، روحوا تقولوا ايه والاوضه الثالثه هيبقى فيها تكييف، واخدين بالكم؟ الاوضه الثالثه فيها تكييف، وغرفه الاطفال، دي غرفه الاطفال دي مهمه جدا، غرفه الاطفال افرض ربنا رزقكم من اول شهر 4 أطفال توأم، تعملوا ايه؟ يا حاج الطفل عشان يغادر ويبقى قاعد في اوضه لوحده تقريبا بعد الزواج ب3-4 سنين عشان نبدا نقول اهو في واحد، اخفف عليه؟ لا، ولازم تبقى 3 أوض، اوضتين وصاله ليه ان شاء الله؟ يا بنتي ديت معيوبه ولا ايه؟ ويجي يقول لك والله العظيم ما شدنا عليه، واخدين بالكم؟ في حد بيقول لي انت بتبالغ وان الفئه ديت قليله جدا، معظم الاباء عاوزين ستر بناتهم. هل انتوا شايفين كده يا جماعه؟ هل انا فعلا ببالغ؟ انتوا شايفين ان انا ببالغ وان الاباء ما بيعملوش كده؟ انتوا شايفين ان النهارده ان الاباء مش بيضغطوا على العريس؟ انا طبعا بتكلم على لا اعمم، ولكن بقول دي ظاهره موجوده، ممكن ما تكونش موجوده في مصر، واخدين بالكم؟ ممكن ما تكونش موجوده في مصر، يعني ممكن تكون موجوده في الحي اللي انا ساكن فيه. انا ساكن في الزقازيق وفي حي انا ساكن فيه، الحي ده عندنا في الجو ده، فانا ما ببالغش على الحي بتاعي، واخدين بالكم؟ ومش ببالغ طبقا للاسئله اللي بتيجي لي. الاسئله اللي بتيجي لي انا علينا دين يا شيخ، وخدنا قرض من البنك 170,000، ليه يا حاجه؟ بس كنا بنجوز بنتنا فاحنا قلنا له النص بالنص، فهو دفع 200 واحنا هندفع 170، وكنت عاوزاها تبقى زي نيره بنت عمتها. دي كلها مش مبالغات. طب اقول لكم على حاجه، الوضع في المدن، خلاص اهدى بكثير من الوضع في الريف. الوضع في المدن اهدى بكثير من الوضع في الريف. الخلاصه يعني الناس اللي شايفين ان انا ببالغ ممكن يعني يتخففوا كده في اللفظ شويه ويقولوا ان انا بقول وجهه نظر موجوده في المجتمع. الوجهه دي بنقول لهم ان انت لا، انت بعيد عن بركه الزواج، ان اعظمهن بركه ايسرهن مؤنه. طب والله انا بتيجي لينا استشارات تقول لي انا بنتي، طبعا انا ما اعرفش الشخصيه عشان ما حدش يقول لي انت ليه يعني الله يهديك قلت الاسرار، انا ما اعرفش الشخصيه ولا هي تعرفني، بس هو اسئله بتيجي كده من ارقام غير معروفه يعني. انا بنتي اتمنى ان احنا عاوزين لها عريس، بنتي مش فاكر طبعا السن قوي، بس هو كان سن من 20-25 يعني، قول مثلا 22 سنه، بنتي 22 سنه خريجه كانت كليه من كليات القمه على ما اذكر، طب او صيدله، طولها شوفوا الجديد بقى، طولها 150 سنتي او 160 سنتي، احنا عاوزين حد ما يزيدش عن كذا سنتي ويتروح الى الرقم وما يقلش عن كذا، سنه ما يزيدش عن كذا، اتمنى ان يكون يجيد اللغه كذا، لان بنتي هتسافر وتاخد الجنسيه للدوله دي، فان يكون هو جاهز. والله وما عاوزه الا الستر، والله انا اللي بقوله ده، انا اللي انا بقوله ده دي شريحه قليله في المجتمع، اللي انا قلته في الاخير ده بس ياهو، وديت ممكن تبقى في الاخر خالص فعلا، هي فعلا ممكن تكون صادقه ان هي عاوزه الستر، وصادقه ان هي بتختار لبنتها ولابنها العروسة المناسبة فعلا ممكن تكون صادقة. بس هي المشكلة فين؟ المشكلة فين بقى؟ إن دي منظومة تفكير بقت موجودة. منظومة تفكير بقت موجودة زي بالظبط إن حضرتك تدفعي فلوس عشان بنتك تدخل في جامعة مختلطة، أنت عارفة إن اللي فاهم بس عشر دينه في الجامعة دي اتنين تلاتة، وحضرتك تدفعيها ليل نهار في مثل هذه الأماكن الموبوءة، وتيجي حضرتك تقولي لي أنا بنتي بقى طموحها كله دنياوي ليه كده وبقت بعيدة عننا وتغيرت؟ لا، هو حضرتك لازم تبقى مدرك كويس قوي هو ايه اللي حصل. فكل من أزال هذه العوائق والعقبات ده إن شاء الله ممن ييسر شرع الله. طبعا أنا ما بقولش الصبح النهاردة يلا يا جماعة جوزوا أي حد يجي لكم، لا، لما تلاقوا إن في راجل حقيقي عنده الرجولة وعنده الغيرة وعنده المسؤولية، ومش عنده المسؤولية بيتظاهر بيها وبيقول لك أنا عندي المسؤولية، ولا إن الوسيط بيقول لك كده، لأن الوسطاء أحيانا بيبقوا عاوزين الجوازة تتم وخلاص. لازم الوسيط ده يكون عاقل ومتزن وأمين، مش مجرد إن طنط عاوز أتجوز إيه، لا، لو هي عارفة إن هو أصلا يعني تعب أهله جامد جدا في المسؤولية وكده. لكن لو عندنا راجل يغار مسؤول صاحب ديانة، الشخصيات دي يا جماعة يدفع فيها أكثر ما نركز إن إحنا ندفعهم. بس هو فين الراجل اللي عنده غيرة والراجل اللي عنده المسؤولية واللي عنده الديانة؟ بيلاقوا سبحان الله البنت اللي عندها الحياء واللي عندها الديانة واللي عندها الأمومة واللي عندها الأنوثة، بيلاقوا بعض. ده في المجمل بيلاقوا بعض. فإن أعظمهن بركة أيسرهن مؤنة. فالمؤمن بيحب مراد ربنا سبحانه وتعالى، المؤمن بيحب ما أحب الله سبحانه وتعالى، ودايما يسعى ولو أن يضرب بسهم قدر طاقة الإصلاح، النصيحة، التسهيل، يسهل من نفسه وما بي ولا يستسلم لعوائد المجتمع. الإسلام نزل ليغير لا ليتغير، القرآن نزل ليغير والوحي نزل ليغير لا ليتغير ويتكيف مع المجتمع. النقطة دي مهمة قوي. هل الزواج بقى اسم ونصيب ولا حكمة واختيار؟ هو حكمة وتوفيق واختيار. قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم. وقلنا أن الآية دي معناها إيه؟ إن ربنا قيد العبيد هنا بالصالحين، يعني زوجوا الأيام منكم، يعني رجال ونساء اللي غير متزوجين زوجوهم، ده خطاب للأحرار. وبالنسبة للعبيد زوجوا الصالحين منهم. في لفتة هنا يمكن ما قلناهاش قبل كده، وينكحوا الأيام منكم، في أخت متقدم ليها اتنين، واحد عنده زوجة واحد ما عندوش، والاتنين نفس الديانة والخلق والأمانة والكفاءة، نقدم مين؟ هنا هنقدم اللي غير متزوج أو اللي ما عندوش زوجة. طيب ليه؟ عشان المجتمع والحرب اللي موجودة. شغلش بالك بقى، انت لا يحركك المجتمع، يحركك خالق المجتمع، يحركك كلام خالق هذا المجتمع. لان عشان قولي تعالى وانكحوا الايام، عشان بس ليه الايه دي، الايه بتقول ايه؟ جوزوا اللي مش متجوز وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم. فاللي مش متزوج هو اولى لو اتقدم ليك اتنين نفس الكفاءة، نفس الديانة، نفس الخلق، نفس الأمانة، اتقدم ليك اتنين، أحد عناصر الترجيح أنك ترجحي لا. طبعا أنا عارف أن الكلام ده البعض يقول لي ما بديهية، يعني لا مش بديهية. أحيانا في ناس بتكون متعلقة تعلق مرضي فما ياخدش باله، هنيجي نقول له لا، ركز مع الوحي عشان تاخد ايه، ان ده مرجح ليك. والصالحين من عبادكم وإيمائكم، والصالحين من عبادكم وإيمائكم، في حد بيسأل يقول لي طب والمرأة تعمل ايه يا شيخ؟ نقول لها والله المرأة تبحث عن رجل من خلال الضوابط الشرعية، وان هي تحتك بالنساء، تاخد بالأسباب، تنزل مجتمعات نسائية عشان يعرفوا بعض. يعني كانوا زمان نظام القبائل والعائلات، ده العيلة دي عارفة العيلة دي، المجتمع ده عارف المجتمع ده، المجتمع القروي لسه شوية في الحاجات دي، عارفين ان فلانة عندهم عروسة. لكن المجتمع المدينة للأسف مجتمع فيه تقطيع عالي جدا للايه، للعلاقات والصلاة. أحد الأسباب اللي أنا أخدها ويكون لي نية فيها صالحة، إن أنا أريد أن أعرف نفسي، اللي أنا بحتك بمجتمع الصالحات، دور بقى قرآن، مجتمع المساجد، مجتمع البيئات الصالحة. عشان كده الآباء اللي بيمنعوا أولادهم من الحاجات دي، وأنت حضرتك يعني من الناحية الدنيوية المحضة حضرتك بتخسر عرض كبير قوي، واخدين بالكم؟ دي نقطة مهمة قوي ناخد بالنا منها. فإحنا لازم ندرك إن رقم واحد إن نحتك بالإيه؟ بالمجتمع ده. طبعا مع الدعاء والكلام ده كله، ده يعني من حاجات الثابتة. يعني الاستعفاف سبب للزواج زي ما هيجي معاه، إنك تاخد بأسباب العفة، تاخد يبقى أنت كده من أهل التقوى، يجعل الله لك مخرجا إن شاء الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من أحد الحاجات إن الآباء يسعوا هم للزواج، لتزويج أولادهم، والمحارم يسعوا. شوفوا عمر رضي الله عنه كان بيبحث للمرأة، فعادي جدا إن الأخت تشير لوالدها، وتشير طبعا لو في مجتمع صحي، يعني زي امرأة موسى لما قالت استأجره. والعلماء في التفسير يقول لك أحد الحاجات إن هي أشارت لأبيها بالزواج بطريقة غير فجة صريحة. عمر رضي الله عنه عرض أخته، عمر عرض أخته، يقول لما تأيمت حفصة رضي الله عنها، توفي زوجها وكان ممن شهد بدر، قال لقيت عثمان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة، فقلت إن شئت أنكحتك حفصة، وبيختار لبنته، فقال سأنظر في ذلك، هشوف. طيب، والبخاري بوب الحديث ده تحت باب ايه؟ عرض الانسان ابنته او اخته على اهل الخير. عرض الانسان، بس بتعرض على مين؟ بتعرض على على راجل. واللي يقول لي ما عادش فيه رجاله ده بيتظاهروا بكذا، هو بيطعن في الام اللي ربت على فكره. والام ديت اللي هي مين يا جماعه؟ هي مش دي اختي اختك وامي امك؟ عدم وجود رجال راجع لعدم وجود نساء ربت. فيعني الموضوع محصل بعضه. فكثرة الضرب في حتة والتوجع وما عادش فيه رجالة وما عادش فيه كذا وما فيش، ما انت عندك اخوات رجال صح؟ يبقى ده معناه ايه؟ ان بيتك ما رباش. وطبعا انا انزهك ان يكون دي طريقة التفكير، لكن عمالنا ده نقول ما فيش رجالة، وحضرتك تقولي ما فيش رجالة، وحضرتك تقول ما فيش رجالة، معنى كده ان التلات بيوت اللي قالت ديت ما فيهاش رجالة برضه. ما اكيد انت بتقولي ما عادش فيه رجالة الا بيتنا. لا طبعا، الخير موجود بفضل الله واللهم لك الحمد. بس هو انا شايف ان في ازمات كتير قوي في اسلوب الاختيار وطريقه الاختيار. هي طريقه الاختيار ان في ناس بتختار بمجرد الايه، الظاهر، هو داخل ملتحي وهي اسمها ام مش عارف ايه، وبتحفظ قراءات في معهد قراءات، وهو كان تلميذ مش عارف الشيخ مين، ولا بيسمع للشيخ مين، وانا بحب ربنا والكلام ده بقى. فهي اختارت بالطريقه دي، وممكن كان كلامه كله صح، بس هو انسان مشوه نفسيا، عنده دربكه، لا انا مش هسمح لك انك تشاركي معايا في اي حاجه في الحياه وبتاع. ففي ناس بيكون عندهم كلكعه، الكلكعات دي كلها كان سهل جدا تكتشف لو انا بس يعني خدت دوره، مثلا دورة بس ازاي اختار، قرأت كتابين، قعدت مع حد سابقني وعائل وعقلني ازاي اختار، انسان فاهم الشرع وفاهم الواقع بصرني، كان الموضوع ممكن يوفر عليا سنوات ضوئية. لكن كتير من اللي انا بشوف كمشاكل فعلا انا ما اعرفش هم اختاروا بعض ازاي، ولعل كان بسبب الحاجات دي كلها ايه جت دورة أم واعية عشان تمكن الأخوات. وأظن اللي دخل منكم أم واعية فاهم أنا بقول ايه، وأظن إن هو الحمد لله مدرك كويس قوي إن هو واخد حصانة معينة ووقاية معينة، يستطيع أن يحكم على أشياء كتيرة، وبدأ ينضج نضج مختلف تماما عن ما كان قبلها. فعمر رضي الله عنه عرض على عثمان، عمر عرض على عثمان، فعثمان قال له طيب هشوفه كده، عرض على أبو بكر، لأن عثمان بعد كده تاني يوم قال له ما أريد أن أتزوج يومي هذا. فعمر عرض على أبي بكر الصديق، خلي بالك دول كانوا متجوزين، ها؟ فبرضه ما ردش عليه. ففي الآخر خالص خطبها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. فعمر قال له بكل وضوح أنا اتضايقت فعلا. فقال إنه لم يمنعني حين عرضت علي أن أرجع إليك شيئا إلا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، ولم أكن لأفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو تركها نكحتها. يقول لو سابها أنا كنت هتجوزها. شوف هو بيقول إيه، يعني النبي سألنا على حفصة يعني، فإحنا ما كانش ينفع نتكلم بقى ونقول النبي بيسأل على حفصة. فشوف الرقي دول مين يا جماعة؟ دول خير من وطئ الأرض بعد الأنبياء، حياتهم في غاية السلاسة والفطرة. شوف اللي بيقول لي الكلام ده صعب اليومين دول، انت عارف ان هو صعب اهو، صح صح، بس انت من جواك نفسك فيه، يعني انت كأم وكأب نفسك فيه، بنتك كبرت واخت مطلقة ولا الاخت التانية أرملة ولا اتأخرت في الجواز، ولا حتى بنت لسه عندها 20 سنة ولا 18 سنة وما شاء الله عليها كويسة وبتاع، نفسك ايه ترزق الشاب ده. وانا بقول لكم يا جماعه النهارده ايه، في ايام الله النهارده يوم الاثنين، واحنا في 23 شهر خلاص داخلين على سبتمبر، صح؟ عاوز اقول لكم في الوقت ده في التاريخ اللي احنا فيه ده لغايه اسبوع فات واسبوعين فات في ناس بتعرض نفسها، بتعرض بناتها على شباب محترم، ولا الشاب ده يرى في هذا العرض اي نقصان، لان الشاب فاهم دينه وعلى الفطره، ويجي يستشير يقول لي والله الحاج فلان اختار لي كذا وانا شايفه انه راجل كويس، حضرتك شايف ايه وبتاع، يتكلم ولا يرى ابدا ان هذا الرجل ايه، بل بالعكس يقول لي والله كبر في عيني لما فعل هذا، بيقول لي يعني انا ظروفي مش مناسبه بس هذا الرجل كبر في عيني. ليه؟ هو سبحان الله من ارضى الله في سخط الناس ارضى الله عنه، رضي الله عنه وارضى عنه الناس. اللي يا جماعه اللي بيتحرك طبقا لوحي غير اللي بيتحرك طبقا لعرف ان خنقه، واخدين بالكم؟ ده مش معناها بقى ان احنا ايه كل واحده تروح ايه تعمل، لا، في ضوابط شرعيه، في ضوابط شرعيه. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يسددنا واياه بكل خير. شوفوا يا جماعه احيانا الكوبايه تكون مقلوبه، مش هتعرف تحط فيها ايه، مش هتعرف تحط فيها عصير، كوباية عم تكون مقلوبة مش هتعرف أبدا تحط فيها عصير، صح؟ أحيانا الفطرة عم بتحصل تشويش عليها بسبب إعلان وبسبب تعليم، هتحس إن في تشويش. أحد إخواننا صحي الفجر واخد بنته كانت تستحيض في الوقت ده، فمحبش يسيبها صاحية في البيت ومفيش حد صاحي، فقال هياخدها مع المسجد ومشي معاه ابنه. فقال لها بصي انت اول ما تخشي، عندها 5 6 سنين، فلا اول ما تخشي تعملي ايه، تخشي بالمسجد في الحته ديت وتقعدي مع اخوكي والكلام ده. دخل صلى الفجر، صلى السنه ولا هو مش دخل، طلع لقاها واقفه بره مش عاوزه تخش. فقال له ليه مش عاوزه تدخل؟ قال لا الرجاله هيشوفوني. فسبحان الله هي دي بقايا الفطره، انت ساعتها بقى ايه ما تكسرهاش. فاحيانا في بقى ايه، طب واللي ادعى واللي دخلوا في حياه كلها مدعكه واختلاط واحتكاك وبتاع وجامعه مقلوبه ومختلطه والكلام ده كله، ما يستوعبش الكلام اللي انا قلته من شويه ده، بقى ما يستوعبش الموقف ده، ممكن يحسسها ان هي افوره، واخد بالك، يحس ان هي افوره كبيره قوي، ما يدركش بقى الكلام ده. ليه؟ الكوبايه اتقلبت، الاعلام والتعليم والمجتمع عملوا ايه، لخبط له الكوبايه قلبها، فعميجي نحط عصير هيقول لك ايه انا مش مستوعب بين انا مستوعب مش مستوعب كوبايه مقلوبه نحط فيها عصير. فكل عم يحط عصير المانجا يسيح على الارض. فهو مستغرب ان الناس ازاي بتشرب الكوبايه. يا حبيبي هم كوبايات الناس دي معدوله، فعما بيصبوا الصب بينزل. دي بقى دي نقطه مهمه قوي. عشان كده افضل مهاره نفسيه انك تعود لفطرتك. افضل مهاره نفسيه انك تعود للفطره. دي افضل حاجه ان ربنا سبحانه وتعالى عشان يبقى معاك النور فتاخد نور على نور زي ما هيجي في الايه اللي جايه ان شاء الله. نور على نور، نور الوحي مع نور الفطره. لكن احيانا واحد يحصل لك ايه تشويش، او النهارده اللي بيلبس يعني ايه بنت ماشيه في الشارع ولابسه بنطلون مقطوع من عند الركبه، هي شايفه ان ده لقطه جميله قوي، وده بقى اللي هو ايه البنت الواو اللي لابسه اللبس الشيك قوي، ودي بقى اللي هتكسر الدنيا في الايه في السنتر وهي في الدرس. وعلى فكره ممكن تكون من الناس اللي ما بتكلمش اولاد، بس هي شايفه ان انا بقيت ايه جميله قوي، ده بقى اللقطه. طب معلش يعني واحده لابسه بنطلون جينز خلاص وبعدين مقطوع من عند الركبه، انا عاوز من ناحية الدنيويه المحضه عاوز افهم فين الجمال، فين الجمال اللي هنا؟ بس هو الجمال اتسرق، الجمال يعني اتخطف. فهو خد الجمال الفطري وصدر لك جمال تاني، صدر لك جمال تاني. ايه الجمال ان تعمل لي شعرك عرف الديك واخد لي كده حته من هنا وحته من هنا والكانو. فين الجمال اللي هنا يا ابن الحلال؟ والله العظيم انا بشوفك وانت بتبقى صعبان عليا. فين الجمال ان راجل كده يعني ضرفه باب ماشي بسلسله في رقبتك؟ انت فاكر ان دي جمال؟ يعني انت عارف مين اللي بتحط اللي فيه سلسله؟ السلسله ديت او من ينشأ في الحليه او حاجه ثانيه انت عارفها، بس انت لابس السلسله ديت ليه؟ عشان انت متساء حتى في القيم. بعيد لو ما فيش دين بيحرم اصلا ان الرجل يلبس سلسله، لو ما فيش خالص دين بيحرم، يبقى ان في فطره يا حبيب قلبي، في رجوله. يا ابني الرجوله فين؟ انت راجل حافظ على الذكوره. طيب المعاني دي مهمه قوي. فانت لغايه النهارده تلبس لي حظاظه وتلبس لي سلسله وتلبس لي كذا وبنطلونك مقطوع يمين وشمال وبتاع، وتيجي تقول لي دي جمال؟ اه ده جمال عند شريحه معينه شبهك، عند الكوبايات المقلوبه ده بقى جمال. عشان كده احنا محتاجين نقول ايها الناس عودوا الى فطرتكم، وان احنا صراعنا صراع فطره قبل ان يكون صراع وحي. احنا عاوزين نعدل الكوبايات عشان ننزل الشراب الحلو والمذاق، واخدين بالكم؟ فنسال الله ان ربنا يعيننا. الدرس السخن النهارده ان شاء الله يبرده سكينه الوحي. عضل المراه فتنة في الأرض وفساد كبير، وقلنا الكلام ده. اللي مأخر بناته اتطلقتي وقسم بالله ما تتجوزي، عشان تبقى انت عارف لو اتطلقتي خلاص هتقعدي هنا. يا عم ايه التهديد ده؟ يعني ايه لدنها بين نارين؟ يعني ليه تعمل كده؟ والله لا هنصرف عليك ولا هنعبرك ولا مش عارف. طب لو عاوزه تيجي تسيبي له عياله ويترميها له، ترمي له عياله. لو انت مش جد حاج، مش دول حفده؟ الحفد دول يذكروك بخير الى يوم الدين، تجد نسلهم كله في ميزانك. لا 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 عم الشيخ سيبك من القصص دي. فالتهديد المراه بالاعدام، ولا واحده ولا ام متعلقه جدا ببنتها، او اب متعلق جدا ببنته بحجه التعلق ده، امال يرفض عرسان؟ واحد مطلق مراته عاوز يخنق عليها، يخنق ازاي؟ يصفي حساباته مع ايه؟ مع بناته اللي مقبلين على زواج. يا ابي في واحد كان جاي وعاوز يشوف، انا والله مش فاضي، خليه يبعت لي، خليه يجي لي على المكتب. ويروح له على المكتب ويهزقه ويقابله مقابله وحشه جدا عشان الولد ما يكملش ويمشي. كل دي حالات فرديه، صح؟ كل اللي انا بقوله دي حالات فرديه غير موجوده في المجتمع. وان انا كده بنفركم، طب بنفركم على ايه؟ طيب انا مش عارف. اللي بيقول لي انت دي حالات فرديه وانت بتنفر، طب انا بنفر على ايه؟ انا بنفر على ايه دلوقتي؟ ده يعني انا بنفر عن الزواج مثلا دلوقتي؟ بنفر عن الطلاق؟ لا طبعا، انا بالعكس، ده انا قاعد كل الكلام ده كله عشان ايسر لك الموضوع ده. انا بقول لكم الامثله اللي عامله دربكه وبتمنع الوقت الحاجه دي. وان الله سبحانه وتعالى قال والصالحين من عبادكم وايمائكم، قيد الصلاح هنا لأن المقصود ألا تزوج إلا من كان صالحا، لأن ده اللي هيقومي على الأسرة. وقلنا إن الصالحين دفع للتوهم اللي ممكن يقول لك إيه، طالما هو صالح هو مش محتاج جواز. لا، هو محتاج جواز. والصالحين من عبادكم وإيمائكم، سبحان الله. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا وإياكم من فضله. وده اللي خلى علماء كتير، ده اللي خلى علماء كتير من السلف يقولوا التمسوا الغنى في النكاح، التمسوا الغنى في النكاح، أن الله سبحانه وتعالى يزيل عنك التوهم بتاع أن التكاليف وبتاع والمسؤوليات وصعبة عليا. ففي ناس ممكن تحجب عن الزواج للعلل، وهي دي: أنا مش هتجوز لغاية ما أمن مستقبلي، أنا مش عارف إيه لغاية ما أجيب الشهادة والوظيفة والسيارة والسكن والقصص دي كلها. ودي تبريرات الصراحة لا حقيقة لها، لا حقيقة لها. الزواج مش محتاج الحاجات دي كلها، محتاج بعضها لكن مش محتاج دي كلها. فيجي الشرع يرسخ فينا هذه المفاهيم: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، طالما واخد بالأسباب خلاص. ثلاث حق على الله عونهم، منه الناكح الذي يريد العفاف. فابن عباس بيقول لنا أن الله أمر سبحانه بالنكاح ورغبهم فيه وأمرهم أن هم يزودوا الأحرار والعبيد. طب هذا الأمر هل هيكون الله سبحانه وتعالى يأمرني بأمر ويسلمني ويتركني؟ عشان كده عمر قال: عجبت لمن ابتغى الغنى بغير النكاح، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله، يغنيهم الله سبحانه وتعالى من فضله، سواء كان بقى أحرار سواء كانوا عبيد. لكن الشيطان هو وعدنا الفقر، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. شوفوا سبحان الله في ارتباط الاثنين، فقر وفحشاء. كلما دب الرعب من هذا كلما اقترب الجسد من ذاك. اوعى تسيء الظن بالله ويضعف التعلق بتاعك والتوكل عليه. عشان كده دايما الشيطان يشوش على حسن الظن بالله سبحانه وتعالى ويحاول يضرب لك الملف ده. الله سبحانه وتعالى يقول له تزوج وانا ساغنيك، اغنيك. الشيطان يقول له ايه؟ هيخذلك وهتتفقر وهتضيع. واخدين بالكم؟ طبعا اللي يسمع مني اللقاء ده من الشباب ما تاخدوش كده، ايه، ما تاخدش الكلام منزوع السياق. في بلوغ وفي بلوغ الرشد. بلوغ الرشد ده انك تكون مسؤول وعندك فعلا اللي عندك ما تستطيع ان تقوم به في حياتك. معاك، مش معاك بقى اللي الناس بتطلبه دي حاجة تانية، لكن معاك المقومات الأساسية وإنك فعلا مستطيع للباقي. واخدين بالكم؟ سواء باقي جسدية أو باقي المسؤولية أو باقي الإيه، إنك تقوم أسرة. السن المناسب السن المسؤول. السن المناسب في الإسلام هو السن المسؤول، السن المؤهل لهذه العبادة، السن المؤهل لهذه المسؤولية. والله في أولاد مؤهلين ان يسافروا روسيا يدرسوا الثانوية ويدرسوا طب هناك، ومش مؤهل ان يشرب كوباية مية، ان يجيب لك كوباية مية. هو سبحان الله انا دربته على كده، انا دربت ابني ان على ان يكون مؤهل ان يحصل شهادات وان يكون مكفي على المكتب وبيعرف يذاكر، انا دربته كده. فهو الولد فاهم دي كويس. لكن في ناس تانية بتدرب اولادهم للحياة، فتلاقي الولد عنده 18 سنة لو في انتخابات رئاسة تدخله فعلا الولد يدخل معاه المؤهلات الدماغية والمؤهلات الكلامية ومؤهلات الإدارة ان يعمل كده. في شخصيات كده وكتير احنا عندنا في الحلقات وفي المساجد، والله في شباب بيحضروا قسما بالله يديروا محافظتهم. ناس دي ربنا سبحانه وتعالى ما خلاص، الشباب اتربى طريقة معينة، فعنده رشد معين ووعي معين وإدراك معين. لا والله، كان معي شباب في الحلقة وشباب يعني كنت أتابعهم، أنا بأقسم لكم بالله كانوا يستشاروا في المشاكل الأسرية من هو في أولى جامعة وتانية جامعة. لذلك كنت أنا بقول له ما تتكلمش في الباب ده خالص دلوقتي. يقول لي أعمل إيه الناس الله مستعان بيه ويستشيرون. فكان يفلت بقى من الكلام وكده. هو سبحان الله توفيق الله سبحانه وتعالى. ففي شخصيات ربنا مكنهم، البيئة اللي حواليهم، المجتمع اللي حواليهم، أبائهم وأمهاتهم ربوهم على كده، واخدين بالكم؟ لكن اللي بتربي ابنها تربية أخرى الله يعينها بقى. يكون فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع، والله واسع عليم. وأنا قلت لكم قبل كده يا جماعة، اللي يدن يقول لك لا لازم يتوظف في وظيفة معينة ولما يسافر هو دلوقتي بياخد 3000، لا يا عم الشيخ عم ياخد 10 يا حج. لو وقع في الغلط عدى انها وصمة عار في قلبه، حتى لو ستره الله في الدنيا دنه مكسور حتى بعد استقامته. انكسار وذل بيطول معاه فترة. الجوع اللي هيصيبه في أول حياته والكدر والتعب مع زوجته لا يساوي أبدا أن يظل متألم لا يستطيع أن يقضي وطره. والله واسع عليم، والله واسع، بيان سعة فضله سبحانه وتعالى وسعة كرمه. ومن رحمته أنها تسعى الفقراء كله، خزائنه لا تنفد لا تنتهي. خزائن ربنا مش مرقمة يا جماعة، خزائن ربنا مش مرقمة، مش مجرد هي رقم سبحان الله. ثم قال الله سبحانه وتعالى واسع عليم، عليم بما يترتب على التشريعات دي، وعليم بما يترتب عليها من مفاسد. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. طيب اللي النهاردة مش لاقي يتجوز يعمل ايه؟ الشريعة ثابته؟ لا، اللي عنده مشكلة. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. على الآباء ولو كانوا فقراء ان يجوزوا ولادهم، لكن ما قدروش، ما عندهمش وسائل معينة، فالحال يعمل ايه؟ الحال الشاب يعمل ايه؟ طب لا هو اغنية بس مش لاقيين عريس، اغنية بس في مشاكل تانية، ان يستعف ازاي بقى؟ امرهم الله بالعفاف والفضيلة. ايه هو الاستعفاف؟ الاستعفاف هو زيادة للمبالغة، مش مجرد ان يستعف، لا ايه استعفاف، مش مجرد ان هو يعفي نفسه، لا. الالف والسين والتاء ديت للطلب، يعني يحاول يجتهد في العفة، مش العفة بس. فربنا امره بكده، خلي بالكوا بس عشان في هنا تكة عاوزكوا تفهموها. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، لم يقل يجدون مهرا، مش مهره بس، ليه؟ عشان يعم كل عائق يمنع من الزواج. ممكن يكون عند المهر بس في عائق تاني، فأنت مأمور بأن تستعف، سواء كان العائق فيك أو في المجتمع أو في الأولياء أو في أي حاجة. فاللي مش متيسر مع النكاح ولم يتسهل لي السبل والطرق يعمل ايه؟ يروح معذور بارتكاب الخطأ؟ لا طبعا مش معذور أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. اللي مع المقدرة سواء جسدية أو نفسية يتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن. طب ولم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء. ليس الفقر عذرا في الوقوع في الخطأ والفاحشة، لكن تعليق الاستعفاف. والاستعفاف مبالغة، وهو الطلب الشديد للعفة وأسبابها. وهيجي معانا مع الصيام سبب تاني، وأنا بالتجربة نصحناها للشباب، موضوع الصيام وموضوع الأذكار الصباح والمساء خاصة في المسجد كافية لإزالة كل أمر يتعلق بهذا الباب بأمر ربها، وكافية أنها تجلب العفة. إزاي؟ المفهوم ده مهم قوي. تجلب العفة معناها مش إنك غير متزوج. بصوا يا جماعة، مش الزواج بيغني والعفة بتغني، ومن غناء العفة إنها بتيسر لك الجواز. فاهمين؟ ربنا بيقول إيه؟ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله. ومن إغناء الله لك أن يزوجك، أتمنى تكون اللقطة دي مفهومة. ومن ضمن الاستعفاف إنك تنزل تشتغل وتاخد بالأسباب، وإنت تاخدي بالأسباب عشان تستعفي، مش مجرد صيام. واحد يقول لك إيه أنا ما بقدرش أصوم، طب أعمل إيه؟ لا، في أسباب تانية. الاستعفاف ده يعني إيه؟ ربنا ما قالش مثلا وليصم الذين لا يجدون نكاحا، ليه؟ لأن الصوم أحد أسباب العفة وليس هو كل شيء. فمن أعظم أسباب العفاف الزواج. فحتى يغنيهم، أي حتى يعطيهم الله قدرة على الزواج، وييسر لهم الإيه؟ ويسر لهم أسباب الزواج. فاهمين الحتة دي؟ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. النقطة دي أتمنى أن تكونوا إيه؟ تمكنتم من استيعابها كويس أوي. فكل باب ينزلق فيه الشاب أو الفتاة للوقوع فيما حرمه الله، أنت مأمور وهو مأمور أن يسده، أن يحرص نفسه فيه. وزي ما قلنا أن الآباء يزوجوه برضو يحرصوا على عفته، وأن يقيم سياج يحفظ الباب ده، لأن ربنا ما قالش ليعف ولكن ليستعف زيادة في الطلب. وحتى يغنيهم دي امسكها في قلبك كده واملى قلبك بيها. فالآية فيها دليل ان الزواج والنكاح الشرعي من اعظم اسباب العفة، من اعظم اسباب العفة. ثم قال تعالى يشرع والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. يعني الآية دي في حاجة اسمها تشريع المكاتبة، في حاجة اسمها المكاتبة. دعت العبد عاوز يبقى حر، والشريعة تتشوف للحرية، فتلاقي الكفارة يقول لك ايه، طب اعتق رقبة، فك رقبة. ليه؟ من الشريعة تتشوف لان الناس يكونوا احرار. فواحد عبد عند سيد وهو عاوز الراجل ده يكون حر عشان ينطلق في الحياة ويبني حياته ويعف نفسه ويتزوج وكده، فيعمل ايه؟ انه يبعد عن الايه، عن العبيد والاماء، لان دي تنتشر فيهم من الرذائل بسبب ان هم فقراء ويبقى شايف نفسه ان هو عبد. فايه الحاجه اللي هيذم بيها اكتر ما هو عبد ومذلول وكده؟ مش هتيجي على دي. ولذلك من انتشار الفواحش، من اسباب انتشار الفواحش، تقسيم الناس لطبقات، طبقه الفقراء وطبقه الاغنياء، والضرب في الحته دي. فالفقير من كثره تقسيم الناس طبقات، وطبقة الفقراء ثم الطبقة الشعبية والطبقة كذا، ده عندهم سلوك مش عارف ايه، ده التعليم موحش، ده مش عارف ايه، فهو حاسس ان هو فقد كل حاجة فمش هتيجي على دي، فبيجرأوا على الغلط. فدي من اسباب انتشار الخطأ، نسأل الله العفو والعافية. فعشان كده تقسيم ووضع الطبقات دي في المجتمع بيخلي الناس تنظر لها بالاستخفاف. فلما ينظر ليه بالاستخفاف يبقى رهن الرذائل وهو مش واخد باله. واخدين بالكم؟ هنا العبد عاوز يبقى حر، فيروح يقول للسيد بتاعه ايه؟ انت تديني تعتقني لو انا اديتك مثلا 100 دينار؟ يقول له ماشي، فيروح عاملين عقد اسمه المكاتبه. فالعقد ده انك انا اكون حر لو اديتك الحاجه دي. واصل لكم الفكره دي؟ فهو يروح يتفق مع السيد ويقول له انا عاوز اكون حر. فربنا يقول والذين يبتغون الكتاب أي المكاتبة مما ملكت أيمانكم من العبيد فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. إيه بقى إن علمتم فيهم خيرا؟ لو طلب العبد إن يشتري نفسه من سيده يجب أو يستحب إن هو يستجيب السيد، لكن إمتى؟ إن علم فيه خيرا. إيه بقى الخير هنا؟ إن علم فيه خير، العلماء قالوا إن كان لو عنده حرفة واكتساب، يعني هيعرف يشتغل، عنده نجار بيعرف، الولد ده نجار هيعرف يشتغل. طب ليه؟ قال لك عشان ما يكونش عالة على المجتمع. يبدأ بقى ايه، يروح يشحت من عند الجوامع ويبدأ يلم فلوس ويبدأ يديني. لا، ان علمتم فيهم خيرا اي عنده حرفة، عنده اكتساب، حتى لا يكون عالة على المجتمع وعلى الناس. واخدين بالكم؟ لان في ناس لا ينبغي ان يستقل بنفسه، لازم يبقى في حد دايما ايه هو اللي بيوجهه. ف والولد ده ما تسيبوش ينطلق إلا إيه؟ لما تكون عارف. وبعضهم قال لك فسر الخير بالمال، يكون عنده مال يقدر يستطيع الوفاء به. والبعض قال لك لا، ده الخير هنا مقصود به الصلاح في الديانة، إن علمتم فيهم خيرا يعني عنده خير دين. يعني ليه؟ عشان الولد ده هنطلقه ويبقى حر ويروح يدخل البيوت لازم يكون عنده دين. وسبحان الله، قال علمتم فيهم ولا عندهم؟ إن علمتم عندهم ولا فيهم؟ لو كان المقصود المال لربما جاء إن علمتم عندهم مالا. شفتوا الحرف الواحد بيفرق إزاي عند المفسرين؟ قال لك لا، الموضوع هنا الخير مش مجرد مال، أوسع من كده. طيب ليه جابوها من هنا بقى؟ فعرفت بقى أن كل حرف في كتاب الله بيفرق، كل كلمة بتفرق. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. والله الشرع ده جميل. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. طيب ربنا قال لنا إيه للي عاوز ينطلق ويبقى حر عشان ياخد مال ويتجوز ويفتح بيت؟ ساعدوهم. أصل التشريع ده جاي في سياق النكاح، يعني ساعدوا ليه؟ عشان الله نور، آية النور جاية، هو ده اللي هينشر النور في المجتمع بعد كده. ربنا يقول إيه؟ وآتوهم من مال الله. وقفوا مع الشباب دول، حاولوا تساعدوهم بقى، اللي هو إيه؟ سواء اللي عامل، اللي عاوز يشتري نفسه ده، اللي عاوز يسعى للجواز ده، حاولوا تساعدوهم. آتوا هؤلاء اللي طلبوا المكاتبة، ادوهم من مال الله. البعض العلماء يقول لك آتوهم من مال الله يعني خفف عنه، هو اتفق معاك على 100 قول له يبقى احنا عاوزين ايه 50. والبعض قال لك ساعدوهم من مال الله، يعني ده يساعد. فانتوا واخدين بالكم ان ربنا يخاطب المجتمع كله، كله يتحرك، السيد يتحرك والمجتمع يتحرك وكل واحد يتحرك بأي شيء، ساعد ده ساعد ده ساعد ده. وعلى فكرة في صحابة عملوا كده، سلمان الفارسي كان من ضمن الناس اللي كتبوا سيدهم، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه شاركوا وساعدوا. وآتوهم من مال الله، كله يتحرك. فربنا أمر السيد وأمر المجتمع، ولدرجة العلماء قالوا إيه ده المطلوب من مال الله، هنا المراد من مال الله الزكاة، حتى زكاتك تطلع لهؤلاء، حتى زكاة بتاعتك تطلع لهؤلاء. كل ده ليه؟ لأن الشريعة تتشوف للحرية وتتشوف للعفة وانتشار الأسر، وده باب خير رهيب. سبحان الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم. وشو الإضافة؟ مال الله، عشان وانت بتعمل اوعى تكون فاكر أن ده بفلوسك، ده من الله سبحانه وتعالى، اوعى تمن على حاجة، ده مال الله عندك قدرا وشرعا. قدرا هو اللي ادهولك وممكن يسلبه منك في كل وقت، وهيسلبه منك لما انت تدخل تربتك. وهو مال الله شرعا، انك المال ده مش بمزاجك تنفقه في اللي انت عاوزه. ففي تحفيز رهيب على ايه؟ على الصدق. ثم قال تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. شفتوا الانسجام، الوحي سبحان الله نازل في واقع بيغيره وبيرشده ويوجهه. بعض الناس بيقرا الايات دي يقول لك انا ماليش دعوه الايات دي، الايات دي بتخاطب الايه العبيد بس. لا، عبيد ايه؟ انت لو عايش وفاهم كويس قوي عمرك ما هتقولي الكلام ده. لا، الموضوع اعمق من كده. ايه سبب الايه؟ الايه دي ليها سبب نزول. ربنا كان في واحد عبد الله بن ابي بن سلول، كان رجل منافق وكان عنده بنتين. البنتين دول اماء، كان بيجبرهم على البغاء، والبغاء ده اصله اعلى من مجرد الزنا. البغاء ده مش مجرد اللي امراه فعلت الفاحشه، لا، ده دي تبغي الفاحشه، اللي هو طلب الفاحشه بقى. البغاء اصله من الابتغاء، واخدين بالكم؟ فطلب الفاحشه والزنا والعياذ بالله. فكان في الجاهليه عندهم ان البغاء ده كان موجود، وكانوا بيستعملوه كاكل عيش، يعني زي بيوت بقى البغاء والحاجات دي. نسال الله العفو والعافيه. البغاء ده كانوا هم يقولوا للبنت تعمل الخطا ده، وبعدين هتبقى ايه؟ معاها ولد. الولد ده يجي السيد اللي عمل كده يبيع العيال دي بعد كده يبقى خد فلوس، او يجي واحد سيد اللي ارتكب الخطأ مع البنت دي عاوز الولد ده ليه يقول له تدفع. فاللي عاوز الولد يلتحق بيه سيده يقول له تدفع لنا، فبقت دي التجارة. فنهى الله سبحانه وتعالى وقال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. ده قيد غير مراد، لكن ده قيد واقعي. انتوا خاص البنات اللي عاوزين التحصن ليه تكرهوهم على البغاء؟ وسبحان الله يا جماعة، الأصل في المرأة، الأصل إن إرادة الإحصان غريزة فطرية في كل النساء. عارفين أكبر دليل؟ يعني ما فيش واحدة في فطرتها ترتدي الرذيلة. من أكبر الأدلة الواقعية إن في حركة نسوية مناهضة للتحرش، صح؟ في كل أمم الدنيا المرأة تشعر إن امتهان لأنوثتها إن الموضوع ده يحصل. ففي فرق إن هي تبحث عن الرذيلة وتريد إنها تستمتع بها، وإنها تجبر عليها وتؤجر لهذا، فهي شايفة أن ده امتهان ليها. فلا يمكن أن يكون في امرأة سوية عاقلة تحب أن تكون مكرمة وبعدين جسدها يكون مؤجر، مستحيل. عشان كده إن أردنا تحصنها، فالله سبحانه وتعالى قال ولا تكرهوا فتياتكم، المقصود أنها أكرهت وهي لا تريد. أما مفهوم المخالفة هنا جاء على واقع، مش جاء عليه أن هو يراد بنفسه. ابن سلول لما الآية دي نزلت قال ماذا يريد أن يفعل محمد حتى في ممالكنا، لما نزلت الآية يعني يقول حتى في العبيد هيتحكم فيها، إيه ده؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، كل ده عشان تاخدوا تطلبوا الدنيا. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن عرض الحياة الدنيا كلها لا يصلح أن يكون ثمنا لعفة امرأة. الدنيا دي كلها لو خدتها، خدت الدنيا دي كلها بفلوسها بكنوزها، عرض الحياة الدنيا ما ينفعش، ده لو اتحط على جنب وعفة بنت لا العفة تبقى أغلى. ده عند مين؟ عند اتنين، عند الناس اللي على الفطرة عارفين الكلام ده كويس أوي، وعند الناس اللي بيعظموا كلام الرب جل وعلا. أما الناس اللي عندهم الحاجات دي رخيصة، لأن دي ناس لا تعظم كلام الله وقد سلبت أنوثتهم، الأنوثة مش موجودة، فعشان كده ما يستوعبوش العمق ده. ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، اللي هيكرههم بعد كده ويتوب ربنا غفور رحيم. كأن واحد بقى هيسأل طب واللي غلط قبل كده، فإن الله من بعد إكراههم، طيب واللي أكرهوا على كده ربنا فتح لهم باب توبة. ثم بقى جت الآية ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين، ده اللي هنعلق عليها المرة القادمة وندخل في آية النور إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.